الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي القرشي المتوفى سنة 74 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. انتهينا من العرض. القسم الثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني القراءة على الشيخ والراوي يذكر صيغة أخذه للرواية عن شيخه عرضا أي قراءة على الشيخ، فيقول حينها أخبرنا، يقول أخبرنا، ولا يجوز أن يقول حدثنا لأنه يوهم السماع، وإنما هو عرض على الشيخ وقراءة عليه والشيخ لم ينطق ساكت. أن يجوز أخبرنا، ظهر أنه يجوز أخبرنا، ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. هذا هو المعمول به الآن وهو المشهور عند المحدثين وهو المعتمد، أن من عرض على شيخ فليقل، لا يقل حدثنا، لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ، والواقع أنه قرأه من كتابه والشيخ يسمع، أو قرأ على الشيخ من كتابه والشيخ يسمع. قال الشيخ، قال: وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له، أحد الأئمة المعروفين. كان الإمام مالك يزوره إلى بيته رحمه الله، وكان يقول يعظمه الإمام مالك، ويقول هو ممن إذا رؤي دل على الله سبحانه وتعالى، أو كما قال بهذا المعنى. قال الشيخ: أبو عمر أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أحد الأئمة، والأوزاعي أبو عمر أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وابن جريج إمام أهل مكة. قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، هذا الذي تقدم أنه عليه العمل. قال: فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. صورة المسألة أن يقرأوا على الشيخ كتابه الذي جمعه، والشيخ يحفظ ذلك الكتاب فيسمع ما يحفظ ويصوب فيما يغلط فيه القارئ إذا قرأ، هذا جيد، هذا شيء عظيم. طيب، إذا لم يكن الشيخ يحفظ الكتاب، الحالة الثانية إذا كان في يده النسخة الأصلية وعند الطالب النسخة المنسوخة عنها، فهو يقرأ الطالب وهذا يتابعه نظرا في كتابه، هذه درجة أيضا جيدة، جيدة وقوية. الدرجة الثالثة إذا كانت النسخة بيد أحد الطلاب ينظر فيها يعارض هذا الطالب الآخر، أيضا على الراجح الصحيح أن هذا مجزئ، لأن الطالب إذا رأى خطأ نبه، هذا الغالب. ومع هذا وجد من المحدثين من يتشدد فيمنع هذه الصورة ويقول لا بد أن يكون الشيخ يحمل الكتاب أو يحفظ الكتاب حتى لا يقع الغلط. يقول ابن الصلاح وهو عسر، يعني الكتب كثيرة، أحيانا صحيح البخاري صحيح مسلم يقرأ وهو كتاب معروف، فإذا قلنا للشيخ لا تترك الكتاب إذا لم تكن تحفظه كان فيه مشقة، كان فيه تعب، لا سيما إذا كان الشيخ كبيرا في السن طاعنا في العمر قد لا يستطيع أن يتابع مدة طويلة، فيناول بعض الناس ويقول لهم يعني قصوا مع هذا القارئ أو انتبهوا إليه وهو يسمع. هذه المسألة. فالراجح أن المنع فيه عسر ومشقة، والذي عليه عمل أهل الحديث كما أشار ابن الصلاح رحمه الله إلى أنهم يتجوزون في مثل هذا. قال فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم، كذلك الشافعية أيضا يقولون بهذا، وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من رؤوس الأئمة الشافعية صاحب المهذب والتنبيه واللمع ونحوها. وابن الصباغ وسليم الرازي، قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. صورة المسألة إذا جاء الطالب أو الطلبة إلى ذلك الشيخ فقرأوا عليه، هل يشترط أن يقول الشيخ نعم هذا الذي قرأتموه سمعته من شيخنا فلان وفلان وفلان وقد أجزتكموه أو أذنت لكم بالرواية عني فيما قرأتموه علي؟ هذا إن فعله شيء حسن، لكن إن سكت ولم يتكلم ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الكتاب هو كتاب ذلك الشيخ، فالذي عليه جماهير المحدثين أنه يجوز الرواية عنه، لأن سكوته عن إقرار لا عن إنكار، والساكت المقر كالناطق المتكلم في الأحكام، ساكت المقر كالناطق المتكلم في الأحكام. ولهذا في باب البيوع تقدم معنا في دورة سابقة في كتاب البيوع تجويز المعاطاة، وبعض الفقهاء في المذاهب يمنع منها. ما معنى المعاطاة؟ يعني هل يشترط في البيع التلفظ؟ أقول أشتري منك كذا فتقول بعتك كذا، إجاب وقبول. الجواب ليس بشرط، المعاطاة مجزئة. يأتي الإنسان إلى المخبز فيمد 100 ريال، طبعا بعد أن يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقول صاحب المخبز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيه 100 ريال، يحط له 5 حبات رغيف ويناوله الكيس، هذا يأخذ الكيس ويتوكل على الله يتعشى أو يفطر. هل جرى بينهم أطلب منك 100 ريال رغيف من عندك فيقول أعطيتك الرغيف بعتك الرغيف، فيقول قبلت، فيقول أخذ؟ ما في داعي لهذا. الجماعة وهم بالصامت كل واحد يناول الثاني، هذا يناوله بالصامت وهذا يأخذ بالصامت والأمور تمشي. كذلك في باب الرواية، هل يقول الشيخ هذا كتابي قد أقررت وأجزتكموه فيقولون قبلنا روايتك قبلنا إجازتك؟ هكذا في بعض الفقهاء يقولون مثل هذا، يقول قبلنا 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 روايتك قبل، وهو قد أجازه. مثل هذا جمهور المحدثين على تركه. هذا لعله من صنيع الفقهاء أما المحدثون إذا قرأوا البخاري على شيخ وسكت أرووه عنه، أرووه عنه، قرأوا كتابا على الشيخ قالوا قرأنا عليه كذا، ولا يشترط أن يقول الشيخ أذنت لكم نعم هذا الذي قرأتموه كتابي فيتلفظ بالرواية أو بالإذن أو بالإجازة، ليس بشرط، مجرد سكوته وجلوسه والقراءة عليه إقرار لا إنكار، وهو كاف في الباب. قال فرع، قال ابن وهب والحاكم يقول، قال ابن وهب والحاكم، حاكم النيسابوري الإمام المعروف، يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه على غيره أخبرنا. تقدم التفريق بين الانفراد والجمع، فما سمعه من الشيخ لوحده يقول فيه حدثني، وما سمعه في وجود غيره ولم يقصده يقول فيه حدثنا، أي أنا وغيري، كذلك أخبرني وأخبرنا. كذلك القراءة نفس الشيء، يقول فيما قرأه هو على الشيخ أخبرني، يجوز، وفيما قرأه غيره وهو يسمع ويقرأ في كتابه هو، وهؤلاء يقرؤون في كتابهم أيضا يقصون مع الشيخ أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، أي تفصيل جيد، فإن شك أتى بالمتحقق وحده وهو الوحدة بعد مضي الزمان، أحيانا يكون بين السماع والرواية مسافة زمنية، فيقول لا أدري حينما كنت أقرأ هل كان أحد موجودا أم لا، يشك وهو القارئ، نقول له اجعله مجلسا خاصا لأنك شككت في كونه عاما، وما كان من الشك يطرح، فتقول أخبرني، لكن لفظ حدثني يقال في السماع ولا يقال في القراءة والعرض على الشيخ. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا، عكس هذا، لأن حدثني من ناحية المنزلة أقرب وأقوى من حدثنا وأخبرنا على وجه العموم. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، يعني أن أهل العلم يتجوزون، فأحيانا يقرأ هو على الشيخ وحده ويقول حدثنا، وأحيانا يقرأ هو على الشيخ، يقرأ على الشيخ وحده فيقول أخبرنا، أو يسمع من الشيخ وحده فيقول حدثنا، وأحيانا يكون مع الناس فيقول حدثني فيما سمعه مع الناس وأخبرني فيما سمعه مع الناس. فهذا الذي قاله ابن وهب على وجه الكمال لا على وجه الإلزام، وهذا معنى قول الخطيب وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، يعني لا واجب عندك أهل العلم كافة. طيب لعلنا نقف هنا عند الفرع، فرع السماع ما لمن ينسخ، سيذكر ابن كثير فائدة رحمه الله نقرأه. قال فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، يعني صورة المسألة يحضر المجلس وهو يكتب، يحضر مجلس السماع وهو يكتب، إما أنه يكتب ما قيل أو يكتب درسا آخر، أنتم معي في هذا احتمال هذا. طيب هذه صورة المسألة، طبعا. وأشد من هذا من ينعس، يعني الناس يقرونه شوي وينزل شوي ويطلع ينعس. طيب، قال فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماع، هل يعتبر له سماع؟ وهل يصح أن يقال سمع من الشيخ القارئ أم لا، علما بأنه كان مشغولا بالكتابة؟ قال فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، من باب الورع يقول حضرت. وجوزه موسى بن هارون الحافظ. الأصل في هذه المسألة أن ننظر إلى هذا الشخص، فإن كان من أهل الحفظ والرواية والضبط أجزنا له السماع، وإن كان متشاغلا بشيء لأن قلبه حاضر وسمعه منصت فمثل هذا يجوز أن يقول حدثنا أو يقول سمعته أو يقول أخبرنا. وإن كان مشغولا بالكتابة، وبعض الناس لكثرة سماعهم للعلم يمكنهم أن يكتب ويسمع، وبعض الناس لا يضبط إلا أحد الأمرين، فمن كان يضبط الأمرين معا إذا كتب أنصت، قلنا لا مانع. وأما من كان إذا كتب غاب عن وعيه في الحاضرين ولم يدري ما يقال ولم يسمع، فهذا لا يكتب له سماع. هل فهمنا هذا إخواني؟ أي نعم، هذا الذي ينبغي أن ينظر فيه. في ترجمة عبد الله بن وهب أنه قيل عنه كان سيء الأخذ، كان سيء الأخذ، سيء الأخذ. لماذا؟ قالوا كان يحضر سماع الموطأ على الإمام مالك وكان ينعس، كان يسمع الموطأ وكان إيش يا أخوان؟ ينعس. واعتذر العلماء له بأنه كان حاضر القلب، قد سمع هذا الكتاب مرارا وتكرارا طيلة عمره، فلهذا ربما غلبته عينه لكن قلبه حاضر. ومع هذا جاء من المحدثين من قال إيش؟ كان سيء الأخذ، أي الأخذ عن الشيخ. فالعبرة بحضور القلب. والأصل الله جل جلاله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا حال عامة الناس، يكتب فإذا قيل له سمعت الذي حصل يقول ما سمعت شيء لأنه مشغول بالكتابة. لكن من الناس من يتعود، فإذا تعود جمع. ومن الناس سبحان الله جاء في ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال وكان فلان يسمع ما لا يقال، كان فلان يسمع ما لا يقال ويكتب ما لا يسمع ويقرأ ما ليس مكتوبا. كيف هذا الرجل يا جماعة؟ يسمع ما لا يقال، الكلام اللي سمعه تسأله ايش حصل يجيب لك كلام مختلف تماما. طيب انت حاضر، كيف حصل هذا؟ عندهم شدة الوهم، يعني سبحان الله يحرف الكلام ولما يأتي يكتب اللي سمعه يقلب الكلام برضه قلبه ثاني عاده معه في هذا الكلام يحرفه، ولما يأتي يقرأ يحرف القراءة أيضا ثالثة. يعني سبحان الله، هذا صنف من الناس. وصنف آخر كما سيأتي ينعس وهو منتبه، وهو منتبه سبحان الله. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ، وهو يقرأ عليه، والله أكبر، يقرأ عليه الأحاديث. وماذا يفعل ابن المبارك؟ ينسخ معه كتابة أخرى، مشغول يقول له اقرأ اقرأ، فإذا غلط قال له غلط، هذه اللفظة كذا، هذا الحديث ليس من حديث فلان، هذه الرواية ليست كذا، يعني منتبه وغير منتبه، ومع هذا يمكنه أيضا في نفس الوقت أن يكتب. لكن هذا من؟ هذا عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام الذي جمع الله فيه صفات الخير. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، يقرأ عليه، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال أبو حاتم: كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب. عارم محمد بن الفضل الملقب بعارم، وليست فيه العرامة، العرامة معناها سوء الخلق والشدة. لا، أبو حاتم الرازي يقول هذا، أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظل يقول: كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، جلس إسماعيل الصفار يملي، والدار قطني ينسخ جزءا. ماذا يصنع الدار قطني؟ يكتب جزءا خارج الدرس، خارج هذا السماع. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: فهمي للإملاء بخلاف فهمك، يعني أنا وإن كنت تراني أكتب في هذا الجزء غير أني مستوعب لهذا الإملاء أفضل منك وأنت لا تكتب. هكذا يقول الدارقطني لبعض الحاضرين. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ سؤال، يلا جاوب. كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ سؤال فيه إحراج، يعني أنت تدعي الآن تنسخ وتدعي أنك مستمع يقظ منتبه. فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. سبحان الله. هذه القصة ذكرها الخطيب في تاريخه في المجلد 12 صفحة 36، وفي سندها رجل مبهم، وهي جائزة ممكن، لكن السند الذي في الخطيب في سندها، في إسناد الخطيب رجل مبهم. شاهد شدة حفظ الدارقطني واستحضاره رحمه الله. وكان شيخنا، يقول ابن كثير، أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته. أبو الحجاج المزي إمام كبير رحمه الله، وهو صاحب تهذيب الكمال، أحد كبار أئمة الحديث العالمين بالعلل الحافظين للطرق، وقد زوج ابن كثير بابنته، فهو عمه زوج أبو زوجته. قال ابن كثير: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع، يكتب لكنه حافظ، وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا. هذا من العجائب، سبحان الله. وجد أيضا في بعض المشايخ شيء من هذا، إن فضل الله يأتي من يشاء، فتجده قد نعس فإذا أخطأ استيقظ، قال: لا، ليس هكذا. هذا يدل على أنه يقظ، سبحان الله. وهكذا كان المزي ينعس لشدة الإرهاق، طول السهر، قلة النوم، ربما مع طول المجالس كانت مجالسهم طويلة، ربما يرهق، فتجده وقد نعس، لكن أول ما يخطئ الطالب تجده يرد عليه ردا بينا: قلت كذا والصواب كذا، قفزت على حديث كذا قبل هذا الحديث، ارجع واقرأه. طيب هو الآن نايم أو منعس؟ لا، هو منتبه يقظ. قال ابن كثير: بحيث يتعجب القارئ من نفسه. القارئ يتعجب، يقول: أنا أقرأ وعيوني مفتحة ويقظ، وهذا الشيخ فيه نعاس وهو يعني أكثر انتباها مني. يتعجب القارئ، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلا كما ذكر ابن كثير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهؤلاء العلماء هيأ الله لهم أسماعا وأبصارا وقلوبا وأفئدة، جعلها قابلة للخير، فكلما جاءها من نبات الخير بذور أنبتت نباتا طيبا مباركا لصلاح قلوبهم وطهارة نفوسهم، فهم يتعجب منهم من رآهم، وهم بشر مثلنا في أحجامنا، وربما وجد منا من هو أقوى منهم جسدا، لكن القلوب هي التي يتفاوت بها الناس لا مجرد الأجساد. طيب، لعلنا نقف هاهنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.